أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. روي عند الفريقين عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لأطال الله عز وجل ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. الحديث في القضية المهدوية يتسم بطابع المنهجية العلمية، وإذا افتقد هذه المنهجية العلمية فلربما ينتهي إلى نتائج عكسية، ربما ينتهي إلى نتائج ترجع سلبا على الإنسان. حاله حال أي علم آخر لا يقوم إلا وفق أسس وقواعد لا بد أن ترافق الباحث في جميع خطوات بحثه، ولا يتنازل عنها في أي مفردة من مفردات بحثه. وحتى تكون هذه الندوات مثمرة إن شاء الله تعالى، لابد أولا أن نذكر الأسس العامة التي لابد أن ترافقنا في كل قراءاتنا وفي كل بحثنا حول ما يتعلق بالقضية المهدوية. فهذا اليوم إن شاء الله ستكون هي قواعد معرفية منهجية، بعضها عامة لكل العلوم وبعضها خاصة بقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أحاول قدر الإمكان أن أبينها باختصار حتى إن شاء الله نفتح باب الأسئلة لحضراتكم. القاعدة الأولى: نحن في حياتنا اليومية نتعامل مع أشياء واقعية، نحن نتعامل مع الواقع. الإنسان عندما يظمأ يذهب إلى ماء موجود في الخارج، إلى ماء واقعي حقيقي. الإنسان العطشان لا يرتوي بمجرد أن يتخيل الماء. الإنسان الفقير إذا أراد أن يصبح غنيا فعليه أن يذهب ويسعى ليكد وليحصل على أموال. إذا بقي يحلم بالحصول على الأموال فله أن يبني ما يشاء من قصور، وله أن يشتري ما يشاء من أراضي، ولكنه عندما يفتح عينيه على الواقع لن يجد إلا جرة مكسورة تسيل على رأسه بسمن. بالتالي نحن تعاملنا مع الواقع، هذا التعامل مع الواقع مبتلى بمشكلة. شنو هذه المشكلة؟ المشكلة أننا نتعامل مع الواقع من خلال آلات، من خلال وسائط. أنت تتعامل مع الواقع بواسطة عينك، تسمع صوتا وهذا الصوت، تلك الذبذبات تدخل إلى ذهنك من خلال وسائل مادية، فتفهم نغمة الصوت وتعكسها على معاني محفوظة عندك فتصل إلى مراد المتكلم. أنت تتذوق الطعم من خلال آلة، من خلال اللسان. وهكذا نحن عادة نتعامل مع الواقع من خلال الحواس الخمسة، وهذه الحواس الخمسة مبتلات بالكثير من المشاكل. أخطاء الحواس ما أعرف البحوث الأخيرة قد وصلت، وصلوها 80 أكثر. كثير من الأخطاء تقع فيها الحواس، وبالتالي قد لا نصل إلى الواقع، قد نخطئ الواقع، قد نتخيل أننا أصبنا الواقع ولكن في الحقيقة أنا بعيد عن الواقع، كمثل الذي يسير في ظلام ويحذر، يقال له إن أمامك حفرة عميقة جدا إياك أن تقع فيها، ويسير يسير في الظلام إلى فترة طويلة من الزمن، بعد 15 سنة يضاء له الطريق، وإذا به يجد نفسه هو منذ 15 سنة هو يمشي في داخل الحفرة، وهو يحسب أنه يمشي على الطريق المستقيم. قد يقع الإنسان في أخطاء يظن أنه على حق، يظن أنه مصيب للواقع، وربما يكتشف هذا الأمر في وقت لا ينفع فيه الندم، وربما يكتشف خطأه في وقت لا يستطيع أن يتدارك خطأه. وبالتالي العاقل عندما يجد أنه يعيش هذه الدوامة، ربما يكون على حق وربما يكون على باطل من حيث يشعر أو لا يشعر، العقل يحكم عليه بأنه لا بد أن يستند إلى ركن وثيق، لا بد أن يجعل أمامه منهجا معرفيا يطمئن معه بالوصول إلى الواقع. وهذه المنهجية المعرفية تصل إلى ما يسمى بالبديهي، يعني الإنسان إذا اعتمد في حياته اليومية أو في حياته العلمية الدراسية في كل جوانب حياته، إذا اعتمد على البديهي فإنه يكون مطمئن البال. البديهي يعني شنو؟ يعني شيء ما يقبل خطأ، يعني هو الواقع، يعني لابد أن يكون مطابق للواقع، بل هو الواقع. ويذكرون علماء المنطق والفلسفة، يذكرون أن أبده البديهيات مثلا اجتماع النقيضين، أولى البديهيات أن اجتماع النقيضين وارتفاعهما هذا محال، أن الكل أكبر من الجزء، وغيرها من القضايا البديهية اللي تتفرع عن هذه القضايا البديهية الأم. هذا البديهي متفق على أنه هو بداية العلوم، أي علم من العلوم لابد أن يرجع إلى البديهي. يعني خل أوضح لك القضية، أنت مثلا تريد أن تستدل على قضية معينة، جيب عليها دليل، صحيح؟ جيب دليل، 1+1=2، زين، هذا دليل، هذا الدليل اللي أنت أتيت به إذا كان هو يحتاج إلى دليل، هو في نفسه ما ثابت، ينفعك دليل؟ ما ينفعك، تقول هو نفسه مو ثابت. مثل ما إنسان فقير يريد يصير غني، يروح لمن؟ يروح للفقير الثاني يقول له انطيني، يقول له بابا أنا ما عندي، شلون أنطيك؟ فالدليل اللي تعتمد عليه في أي قضية من القضايا إذا كان هو نفسه يحتاج إلى دليل فينفعك؟ ينفعك خطوة، يجرك إلى دليل سابق، يقول لك أنا هم أحتاج إلى دليل، تعال أنا وياك نروح وين؟ نروح إلى الدليل. وهكذا إلى أن تصل إلى ما يسمى بالبديهي. البديهي من توصل له بعد ما تحتاج إلى دليل بعده، لأنه شنو؟ لأنه هو الواقع. في هذه الدوامة باختصار، نحن منهجيتنا الدينية وخصوصا أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، عندنا نقطة انطلاق، عندنا واقع نستند إليه في حركتنا العلمية، وهو المعصوم. كل ما تجدونه في كتب علمائنا من فتاوى فقهية، من مسائل عقائدية، من الأخلاقيات، كل ما يتعلق بالدين، نحن في عقيدتنا أتباع أهل البيت عليهم السلام لابد أن يرجع إلى البديهي، والبديهي هو المعصوم، القضايا العقلية البديهية والمعصوم. فإذا وصلت المرحلة إلى المعصوم بعد نحتاج إلى دليل؟ بعد ما نحتاج إلى دليل، لأن المعصوم وصفه القرآن الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهكذا المعصومين الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أيضا ثبت بالدليل القطعي في محل في علم الكلام أنهم معصومون، وبالتالي بداية انطلاقتنا تكون من المعصوم. فالقاعدة الأولى إذن نحن نتعامل مع الواقع وقد نخطئه، لذلك نحتاج إلى شيء نستند إليه، ولا بد أن يكون هو البديهي، والبديهي في عقيدتنا هو المعصوم عليه السلام بالإضافة إلى القواعد العقلية الثابتة. هذه قاعدة رقم واحد. قاعدة رقم اثنين، هل من صفات البديهي من ذاتيات البديهي أن يكون متفقا عليه بين الجميع؟ إذا كان قضية بديهية أنت تعتبرها قضية بديهية ومطابقة للواقع 100%، هل لابد أن يتفق جميع الناس على هذه القضية حتى تصير بديهية؟ نقدر نعكس السؤال بطريقة ثانية، إذا كان عندنا قضية معينة ووجدنا الناس مختلفين عليها قبولا ورفضا، هل اختلاف الناس دليل على أن هذه القضية مو بديهية ويمكن أن تكون خاطئة؟ الجواب لا، ما عندنا احنا هيك قاعدة. أبده البديهيات اليوم احنا عندنا شنو؟ الوجود. أنا الآن موجود، أنت موجود، هذه القاعة موجودة، الشجرة في الخارج موجودة، نتعامل مع الواقع، هذا الوجود الواقعي. هذا اللي لما يجي واحد يقول لك شنو الدليل على أنه أنت موجود، تقول له ما أعرف أنطيك دليل، هذا فد شيء وجداني، هذا فد شيء واقع، هذا واضح ما يحتاج دليل، ما أعرف، تقول له ما أعرف أنطيك دليل. أنت في ظهيرة النهار، الشمس مشرقة، ماكو غيم، يجيك فد واحد يقول لك من يقول الشمس طالعة، شو تقول له؟ تقول له ما أعرف أثبت لك هذا الشيء. توضيح الواضحات من أشكال المشكلة، ما أعرف. هذا الوجود البديهي اللي تعتبره أنه هذا لا نقاش فيه أيضا حصل فيه الاختلاف. وعندنا مدرسة، المدرسة السفسطائية اللي لم يؤمنوا بالواقع، بعضهم قال لا وجود إلا لنفسي، فقط أنا موجود، أنت ما موجود، أنت وهم، فبس أنا موجود. بعضهم شوي تطورت الحالة عنده، قال حتى أنا ما موجود، كل هذا الواقع هو ماذا؟ هو عبارة عن أوهام. فهذا الشيء اللي أنت تعتبره فشيء خارج حريم النقاش، ولا يمكن أن يأتي إنسان عاقل يطلب الدليل عليه وقع الاختلاف فيه، لا ما وقع الاختلاف فيه. أبده البديهيات، أولى البديهيات في الفلسفة يقولون إن اجتماع النقيضين وارتفاعهما محال. هذه القضية هم صار فيها اختلاف، وعدنا بعض المذاهب قال النقيضين يجتمعون في منطقة اسمها الحال، في بحث فلسفي ذكروا. فأول الأوليات وأبده البداهات حصل فيها الاختلاف. ليس عندنا قاعدة تقول، لا توجد قاعدة تقول إن البديهي لابد أن يكون متفقا عليه، قد يكون بديهي ومع ذلك شنو؟ مختلف فيه، قضية طبيعية. علماء الكلام يقولون إن وجود الله عز وجل أمر بديهي، أمر بديهي، بس تتصوره تصل إلى أن الله عز وجل موجود. والقرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، بشك يعني أكو أحد يشك فيها، فأمر بديهي. مع ذلك أكو اختلاف بوجود الله عز وجل، أكو ناس يقولون ما موجود الله عز وجل ولا. فليس من ذاتيات البديهي، ليس من أساسيات البديهي وشروط البديهي حتى يكون بديهي أن يكون متفقا عليه، ألا يقع الاختلاف فيه. هذا صحيح لو مو صحيح؟ هذا شو راح نستفيد من عنده؟ راح نستفيد من عنده نتيجة، إنه عقيدة من عقائدنا اللي إحنا نعتبرها بديهية، إذا وجدنا أكثر الناس يخالفون بيها، هل معنى هذا أنه عقيدتنا بيها شك؟ لا. اليوم الملحدين ربما عددهم، ربما سمع عندي فد إحصائية، مساوي للموحدين أو ربما شوي أكثر، هذا يأثر على عقيدة الموحدين. إذا عدنا عقيدة ووجدنا قوما آخرين من أهل الباطل يقولون بنفس العقيدة. ملتفت لي؟ احنا نقول بالرجعة مثلا، نقول بالرجعة، وجدنا اليهود مثلا يقولون بالرجعة، هل هذا معنى أنه احنا باطل لأنه اليهود باطل؟ فأهم اليهود هم يؤمنون بوجود الله عز وجل، هم وجود الله عز وجل باطل؟ فلا اتفاق الناس ضروري حتى يصير الشيء بديهي، ولا اختلافهم دليل على أن هذا الأمر مو بديهي. فإذا تسمع أنه إحنا عندنا فد أمور بس إحنا الشيعة نقول بيها، أو إحنا لما تحسب نسبتنا من للمسلمين أو لبقية أفراد العالم تشوفنا إحنا أقلية، فمعقولة هاي كلها الناس على باطل وبس أنت صح؟ أنتم فد 200 مليون 400 مليون 500 مليون مو أكثر، أنتم تقولون بأن المهدي ولد في سنة 255 هجرية ولا زال حيا والكل يخالفكم بس أنتم صح؟ يقول إيه ممكن بس أنا صح، شنو المشكلة يعني؟ مو ضروري أنه الكل يتفقون على فد قضية حتى تصير حق. الحق يعني المطابق للواقع، الحق يعني الذي ينتهي إلى البديهي. وإحنا قلنا البديهي عندنا شنو؟ الأحكام العقلية الواضحة والمعصوم. إذا عقيدتنا نأخذها من المعصوم بعد ليقول الباقون ما يقولون، إحنا عندنا مستند نستند إليه وهو البديهي. فإذا لابد أن نلتفت، هذه قاعدة معرفية جدا مهمة، ليس من شروط البديهي أن يتفق الجميع عليه، ولا اختلاف الناس في قضية دليل على بطلانها. قد يختلفون على قضية وهي حق في حد نفسها، لكن البعض يصير عنده شبهة أو بعض عناد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، بالتالي الاختلاف موجود، الاختلاف واقعي وهو ليس دليل البطلان. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة، الآن عرفنا لحد الآن أنه لابد أن نصل إلى الواقع من خلال البديهي من خلال المعصوم، وإذا اختلف الناس فهذا لا يعني بطلان العقيدة، ولكن اختلاف الناس له أثر لابد أن نهتم به. شنو هذا الأثر؟ أن اختلاف الناس يسبب التشكيك. إذا فت قضية اختلفوا بيها، فت قضية معينة، سيارتك عطلت، رحت لاثنين ميكانيكيين، واحد قال لك تصلح فلان قضية، الثاني قال لك لا فلان قضية ما بيها شيء، تروح لفلان قضية الثانية، اختلفوا ولا ما اختلفوا، تخش تسوي؟ لا، بتصل إلى فت طريقة معينة اللي تطمئن من خلالها وتروح تصلح سيارتك. أنت مريض وذهبت إلى طبيبين، كل طبيب قال لك فت قضية تختلف عن القضية الثانية، فأنت شنو محتار؟ تسوي عمليتين؟ تتركن اثنيناتهن؟ لابد أن شنو؟ أن تحكم عقلك، هسه تروح تسأل طبيب آخر، تروح لمتخصص أكثر، تبحث أكثر، إلى أن تصل إلى نتيجة شنو؟ نتيجة مقنعة مطمئنة تمشي عليها. وهكذا في القضايا العلمية، في القضايا العقائدية، عندما يحصل اختلاف، صحيح أنت تقول أنا أستند إلى المعصوم وقضيتي أنا مطمئن إلها، لكن إذا حصل فيها اختلاف أنت يجب عليك بحكم العقل أن تصل إلى قناعة مستدلة. نحن ولدنا من أتباع أهل البيت عليهم السلام، هذه أولى النعم علينا، من وجد في قلبه حب أهل البيت عليهم السلام فليحمد الله على أولى النعم. قيل يا رسول الله وما أولى النعم؟ قال طهارة المولد. الحمد لله رب العالمين، حصلنا على أولى النعم، بعدها شنو؟ بعدها خطوات وخطوات مطلوبة من عندنا في كل قضية من قضايانا حيث حصل فيها الاختلاف. العقل يقول إذن لابد أن تبحث وتحصل على أدلة تثبت العقيدة اللي أنت آمنت بيها، حتى لما يجيك إشكال ما تصير مثل أولئك الذين قال عنهم أمير المؤمنين عليه السلام يميلون مع كل ريح أتباع كل ناعق. أكو ناس هيك لو ما أكو هيك ناس؟ شوف سمع الحكاية من فلان ركض وراه، بعدين فلان بطل من عدها حتى حكاية ثانية هم ركض وراه، وتشوف ما عنده فد منهجية محددة، كل لحظة كل يوم هو تجده في كلمة في قول يا أهلي صفق يصفق وياه. أمير المؤمنين صلوات الله عليهم كان جدا دقيق في كلمته، عالم متعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع يميلون مع كل ريح ينعقون وراء كل ناعق. فمو صحيح الإنسان يكون بهالمستوى من الضحالة الفكرية. إذا صار اختلاف في قضية من قضاياك عليك أن تتوفر على الأدلة التي تنفعك في الثبات عند هبوب ريح الشبه. والشبه كثيرة، الشبه قد تأتيك من خارج محوطتك، خارج إطارك الشيعي. ومرات الشبهة منين تجيك؟ ها، من داخل بنائك الشيعي تجيك شبهة بقصد أو بدون قصد، بقصد أو بدون قصد ممكن تجيك الشبهة من داخل المذهب الحق، وبالتالي أنت عليك أن تصل إلى قناعة مستدلة، إلى دليل قطعي يقيني تطمئن معه بأنك على الحق. وهذا مما يحكم به العقل ويتفق عليه الناس. هذه أيضا قاعدة لا بد أن نلتفت إليها. القاعدة الأخرى، صار الأربعة، القاعدة الرابعة، هذا الاختلاف، لاحظوا الكلام متسلسل. أول شيء إحنا لابد أن نحصل على البديهي واليقيني، وقلنا إحنا نأخذ من المحصومة من الأحكام العقلية الثابتة، وليس شرطا في البديهي الاتفاق عليه، قد يكون بديهي وحق لكن مختلف فيه. إذا صار اختلاف لابد أن ماذا؟ إذا صار اختلاف لابد أن تصل إلى قناعة مستدلة، إلى اليقين، صل عندك دليل حتى تصير قوي أمام الشبه وتوضح عقيدتك بطريقة يقينية وجيدة. الآن أنا أريد أستدل، أريد أن أصل إلى دليل قطعي على عقيدتي، شلون أستدل؟ شلون أوصل إلى اليقين؟ كيفي؟ أنا أضع المنهجية؟ أنا وحدي أروح أصير طبيب؟ أفرض باكر واحد من الأطباء قال أنا راح أترجم كتب الطب كلها، راح أترجمها باللغة العربية وترجمها إنه، وهم سوانا وياها رسومات توضيحية ونزلها للسوق ورحنا اشتريناها. أنا هم أقعد فد 3 سنوات 4 أقرأ كتاب الطب أحفظ كلمة كلمة وأحفظ الرسومات، أصير طبيب؟ أروح أفتح عيادة وأسوي عملية كبرى وأطلع القلب وأقصة وأسوي قسطرة وما أدري شنو، صير ترهم يعني؟ لا، تقول العقل يحكم إنه الوصول إلى نتائج منهجية علمية يحتاج إلى لجان، يحتاج إلى فريق، يحتاج إلى معاهد علمية. ولذلك منذ القدم عرف الإنسان أنه بحاجة إلى إقامة معاهد علمية. هسه بعدين صارت كليات وصارت جامعات، بالتالي نحتاج إلى عمل فريق، نحتاج إلى منهجية محددة ما يعرفها أي إنسان. أنت مو كيفك تروح تدخل كلية طب ولا كيفك تروح تدخل كلية هندسة، أكفت سياقات منهجية علمية تبدأ من صف أول ابتدائي وتصل بمعلومات تراكمية واستدلالات معينة وطرق مختلفة وتجارب ورجوع إلى أساتذة مختلفين، وبعد تدرس لك فد 12 سنة يلا يحددون لك أنت تروح طب لو تروح هندسة لو تروح ميكانيك لو تروح نفط لو تروح ما أدري وين. منهجية علمية معينة، نسق علمي ثابت لا يسمح للمتطفلين بأن يدخلوا عليه. والله أنا اليوم عندي فلوس هواي أريد بلك تسمحوا لي، أو أنا صاحب سلطة بلك تدخلوني وياكم تسووني طبيب، قلوا لك روح ارجع من أول ابتدائي ادرس عدل، ما عدنا أنت تشتري لك شهادة وتدخل والله شنو أنا عندي فد منصب أو أنا ابن فلان أو أنا عندي كذا. لا، أكو منهجية سياقات علمية متبعة متفق عليها ما يختلف فيها عاقلان، لابد أن تتبعها حتى توصل وين؟ توصل إلى نتائج مستدلة. فلذلك أنشئت المعاهد العلمية لتوفر المنهجية العلمية والأدلة المنطقية للوصول إلى النتائج. والدين أيضا عنده هذا المعهد العلمي، الدين المعهد العلمي للدين بدأ برسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله، أكمله أهل البيت عليهم السلام، أصحاب المعصومين عليهم السلام قاموا بما عليهم، هم أوتاد الأرض. في بعض الروايات لولا هؤلاء الأربعة زرارة وأبي بصير ومعاوية وغيره، هؤلاء لولاهم لضاع دين أبي، في حديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. العلماء الرواة أخذوا على عاتقهم نقل هذه المنهجية إلى أن وصلت إلى علمائنا، وصار عندنا منهجية متخصصة بالقضية الدينية، الحوزة العلمية. هذه هي مدرسة أو معهد علمي متخصص بالقضية المهدوية. وبالتالي إذا أردت أن أأخذ دليلا مستدلا، أو أنا قضية مستدلة، أو أنا أردت أن أصل إلى اليقين، لابد أن أتبع السياقات العلمية في كل تخصص من التخصصات، ومنها لنعتبر الدين أحد التخصصات العلمية اللي لابد أن نرجع فيها إلى المعهد العلمي المتخصص بقضية الدين، ونأخذ من عندنا شنو؟ من عند الأدلة اللي توصلنا إلى اليقين. وهذا يفتح لنا قاعدة جديدة، قاعدة الخامسة، ما أدري انتهيت الحساب يا قاعدة وصلنا خامسة. قاعدة الخامسة ضرورة التخصص، أن التخصص هذه منهجية علمية لا يتنازل عنها في جميع جوانب الحياة. أنت تأخذ معارفك، لابد أن تأخذ معارفك من متخصص، بدءا بأبسط الأمور. أهلنا شو يقولون؟ ننطي الخبز خباست، صحيح؟ ما أنا ما أعرف خبز، من تطيني هسا عجين أطلع لك يا ما أدري شنو، ليه؟ مو متخصص، مو شغلتي. تعطل سيارتك تروح مثلا للمعلم يقول لك شفتني يعني شنو سبانة مالتي وأفتر وراك، روح عمل الميكانيكي هو يصلح لك سيارتك. يصير لا سامح الله مرض، ما تروح للمهندس ولا تروح للخباز ولا تروح للبقال، مع احترامي للجميع عبد بين تخصصات، تروح للطبيب تقول هذه شغلة هذا، صحيح؟ أذهب إلى المتخصص. قضية الرجوع إلى المتخصص قضية عقلائية وما تحتاج إلى دليل، قضية بديهية. وبالتالي إذا أردنا أن نأخذ معارفنا بطريقة منهجية علمية، علي أن أرجع إلى المتخصص. سؤال: ما ينشر في الفيسبوك هل هو أمر منهجي تخصصي؟ قد نعم وقد لا. قد يكون هذا اللي ينشر بالفيسبوك متخصص ممكن أستفيد من عنده، وقد ندز لك إياها يقول لك حولها العشرة، وإذا ما تحولها العشرة راح تسمع خبر يخوفك، وبس تحولها وتقول يا الله راح يجيك خبر مفرح، وتشوف الكلمة تنتشر خلال ساعة واحدة فد مليون واحد يستلمها، تريد تعرف أصلها، تريد تعرف جذرها منين إجت، منو بداية، ما تعرف منين. من الأخطاء اللي جاي نرتكبها أننا نعتمد في بعض معلوماتنا، خلنا شوية نكون منصفين، على غير المتخصصين. بس غير المتخصص شنو؟ مرة مواقع هاي السوشيال ميديا، مرة فيسبوك، ما أدري شنو، مرة تشوف شخص هو يتطفل على غير تخصصه. يعني بيوم اللي تلقاني أتكلم في مسألة طبية، أنا أركز على المسألة الطبية باعتبار واضحة الكل متفق عليها، تشوفني أحلل تحليلات وأنطي نتائج وأقول لك فلان شي يسوي، ومن تقول لي يا أبا شنو دليلك، ما أقول لك أنا أخذتها من الطبيب الفلاني، أنا فكرت وتأملت وكذا، تقول لي مع احترامي إليك مشكور على هذا الجهد، بس مولانا هذه مو شغلتك. أنا حتى ما يخالف أخذ كلامك، بس أروح أتأكد منين؟ أتأكد من طبيب متخصص طالع من معهد علمي طبي معروف وشهادته معروفة ومعترف به بين الأطباء، يلا أطمئن بكلامك. هذا شيء كل الزين. ليش من تصير قضية دينية وفد واحد مجهول، فد واحد ما إلى جذور بالمعهد الديني، ما إلى جذور حوزوية غير معترف به في الأروقة العلمية، ليش أنا أتشلب به؟ وفلان قال يا بفلان أنت عرفته، سألت المتخصصين، رجعت للمعهد الديني للحوزة العلمية المتخصصة بهذا الجانب، اسألتهم قلتهم يا بهذا شنو أصل العلمي، فصل العلمي، إلى جذور تاريخية بالحوزة، مستند على أسس صحيحة،
لو خطابات وبالك بالك تجي للواقع تلقى كل شيء ماكو. هذه من الخطأ الأخطاء اللي جاي نقع فيها من حيث نشعر أو لا نشعر. كما نأخذ في كل تخصص في الحياة نأخذ النتيجة من المتخصص، المفروض القضايا الدينية أيضا منين نأخذ نتيجتها؟ من المتخصص. وإذا أرد الدليل أو أنا أتيت بدليل وبتحليل وبتأمل أرجع إلى المتخصص حتى يعطيني شنو؟ يعطيني الزبدة مثل ما يقولون أهلنا، ينطيني النتيجة الخلاصة المطابقة للأسس العامة للمذهب، للركائز الأساسية للدين. مو صحيح أنا أعتمد على شخص مجهول أو شخص متطفل أو شخص عليم اللسان لكنه خاوي الفكر، خاوي العقل، ضعيف التفكير. علينا أن نرجع إلى المتخصصين في هذا المجال. قاعدة أخيرة أذكرها في هذا المجال، أن القضية المهدوية لها ثلاثة أجنحة. الآن ندخل في هذا القواعد اللي ذكرتها، هذه عامة وتنطبق على القضية المهدوية أيضا. في القضية المهدوية أبين الآن قاعدة مهمة، وهي أن للمسائل المهدوية، للقضية المهدوية ثلاثة أجنحة، ثلاثة امتدادات: جناح الماضي، وجناح الحاضر، وجناح المستقبل. القضية المهدوية تدور بين أمور قد مضت، مثلا ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، السفراء وكيفية تعيينهم وطريقة عملهم في داخل الدولة الظالمة، والدولة اللي تبحث عن أي خيط من الممكن أن يوصلها إلى شيء يربطها بالمهدي صلوات الله وسلامه عليه. كيف وصلت لنا الأحاديث المهدوية؟ ما هي المصادر؟ من هم العلماء؟ وما هي الطرق التي اتخذت للحفاظ على التراث المهدوي وإيصاله إلنا بمنهجية علمية؟ كيف حفظ هذا المنهج وهذه الروايات الثرة مع الهجمات الكثيرة اللي كان يتعرض لها أبناء المذهب؟ الشيخ الطوسي رحمة الله عليه نهبت مكتبته وأحرقت كتبه وفعل ما فعل بكتبه. هناك مكتبات عندما نقرأ في التاريخ بعض المكتبات كانت تصل إلى 70,000 مجلد، وبذاك الوقت 70,000 مجلد ترى مو حكاية تنقال. أنت تعرف الكتاب في ذاك الوقت شلون كان يكتب؟ كان يأجروا لهم خطاط وينطوا فلوس وينطوا النسخة الأصلية ويجي يكتب، ورا ما يكتب ينطوها الفد واحد يطابق النسخة الأصلية وهي النسخة هذه اللي كتبناها، وإذا تأكد من عدها 100% يقول أجزتها، مشت هذه النسخة. هيك كانت تتكثر النسخ، فمن يروح الكتاب ممكن علم كامل يروح. محمد ابن أبي عمير أحد رواتنا من أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم سجن، بس بعض الروايات تقول كتبة تقاطر عليها المطر، كان تكتب بالحبر ونمسح الحبر، وبعض الرواية تقول لا، أخته خافت عليه دفنت كتبة بالقاع وصار فد رطوبة وتلفت أكثر كتبة. لذلك ابن أبي عمير كثير من رواياته يحكيها هو يعتبروها بمثابة المرسلات، لأن كتبة راحت، الأصول أصول كتبة راحت. تعرضت المكتبات الشيعية خصوصا إلى تدمير هائل، فشلون وصلنا هذه الروايات الكثيرة جدا؟ شلون سلمت من يد التحريف، من يد الإحراق والإهدار؟ شلون وصلت لنا؟ شنو جهود علمائنا؟ وهذا كل هذا يتكلم وين؟ يتكلم بالماضي، تصل إلى الحاضر. شنو إحنا تكليفنا اليوم؟ شنو شغلنا بالقضية المهدوية؟ إن في الدور فيما يتعلق بالقضية المهدوية شنو الواجب علي؟ إيش أسوي؟ شلون أنصر الإمام؟ كيف أصبح من أنصار الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ ممكن أنا الإنسان المذنب اللي وقعت مني ذنوب، ممكن أنا أصير من أصحاب الإمام المهدي صلوات الله عليه؟ ممكن إذا ظهر الإمام اليوم أنا أكون من أنصاره؟ هذه هواجس يفكر فيها المؤمن وهي متعلقة بالحاضر. المستقبل، كيف سيظهر الإمام صلوات الله عليه؟ وأين؟ وما هي الطرق التي سيتخذها لهداية الناس؟ وهل يخرج بالسيف؟ الروايات قالت أن الإمام يخرج بالسيف، شلون راح يطلع بالسيف؟ شلون راح يواجه مسدس الليزر والطائرة اللي أسرع من الصوت والترسانة، ترسانة الأسلحة الضخمة اللي يعج بها العالم، شلون راح يواجه هذه الأمور؟ كيف سيجتمع له أصحابه؟ أين سيستقر؟ كيف سيبني مدينة السلام؟ وهكذا هذه القضايا المختلفة، ماضي وحاضر ومستقبل، شنو اللي عدنا قبالها؟ شنو مادتنا؟ شنو رأس مالنا؟ شلون أقدر أتعامل وياها وأصل إلى نتائج يقينية؟ ليس عندنا إلا الروايات. ماضي إيش عدنا؟ روايات. وظيفتك في الزمن الحاضر إيش عدنا؟ روايات. مستقبل إيش عدنا؟ أيضا روايات. أنا ما عندي قدرة أرجع إلى الماضي وأفهم ما موجود في الماضي، ولا عندي قدرة أسبق المستقبل وأروح للمستقبل وأرى ما في المستقبل، كل ما عندي روايات. وهذه الروايات لابد أن تخضع إلى منهجية التخصص، أرجع فيها إلى المتخصص حتى أفهم ما وقع في الماضي، ما هي وظيفتي في الزمن الحاضر، كيف سأواجه المستقبل، وكيف سأنجح في الاختبارات لو ظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والحاصل أننا في القضية المهدوية لابد أن نرجع إلى المتخصصين، إلى المراكز العلمية المتخصصة، لابد أن أصل إلى اليقين، إلى البديهي، حتى أطمئن بما أنا عليه. هذه بعض القواعد المهمة التي لابد أن نلتفت إليها مع العلم. إشارة أخيرة إلى أن الروايات، لا يجي واحد يقول شنو، يقول خو أنا أقرأ الروايات. الروايات فيها عدة نقاط ضعف، بعض الروايات ضعيفة السند، بعض الروايات موضوعة. موضوعة يعني شنو؟ يعني مكذوبة، يعني الرسول صلى الله عليه وآله لم يقلها، هل يسموها شنو بالإسرائيليات، كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله. في حياته الرسول صلى الله عليه وآله كان يقول قد كثرت علي الكذابة في حياتي وستكثر بعد مماتي، فكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، وضعوا أحاديث مكذوبة. بعض الروايات أنت لما تقرأها تشوفها أقرب إلى القصص الخيالية من كونها رواية. اقرأ روايات الدجال وغيره وكذا، قصص خيالية، عبارة عن قصص خيالية. على كل حال، فهذا ضعف في الروايات. بعض الروايات متعارضة بعضها مع بعض الآخر، رواية هيك تقول رواية ثانية تقول عكس هذا الكلام، فشلون أحلها؟ بعض الروايات مقتطعة، فيها هناك كثير من النقاط الضعف في الروايات، أنا غير المتخصص لا أستطيع أن أصل إليها، فلا بد أن أرجع وين؟ لا أستطيع أن أصل إلى نتائج مستدلة من هذه الروايات اللي بها هواي نقاط ضعف، لا بد أن أرجع إلى المتخصص. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لرضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.